بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. فيما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح، ووصلنا بحمد الله وطوله وفضله إلى الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. طبعا احنا كلمنا ان فيه أصول في عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول كان الإيمان، تمام؟ والإيمان عرفناه بالأركان الستة التي عرفها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان، قال له إيه؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرف الإيمان بستة أركان. واضح يا شباب؟ الركن الأول الإيمان بالله، بعدين الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر. دول ستة أركان، ودول اللي احنا بنشرح فيهم بقالنا كذا درس. الركن الأول وهو الإيمان بالله الركن الأول وهو الإيمان بالله تكلمنا فيه من خلال ثلاث محاور، اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بدأنا بتوحيد الربوبية، خدناه تقريبا في حلقة، وبعدين توحيد الأسماء والصفات وقسمناه على لقائين، وتوحيد الألوهية كلمنا فيه بعد كده في لقاء أو أقل، وكلمنا عن بعض مظاهر الشرك في هذه الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وانتهينا من قراءة الكتاب اللي هو الفصل بتاع توحيد الألوهية أو الكلام على الركن الأول وهو الإيمان بالله. بعد كده كلمنا على الركن الثاني الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب في اللقاءين الماضيين، صح شباب؟ حد كان حاضر معنا؟ يبقى احنا خدنا ثلاث أركان من أركان الإيمان، خدنا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وده آخر حاجة وقفنا عندها المرة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. يبقى معنا الإيمان بالرسل واليوم الآخر والقدر، دول لسه ثلاث إيه أركان هنتكلم فيهم إن شاء الله. طبعا موضوع القضاء والقدر موضوع طويل شوية، فغالبا مش هنبدأ فيه النهاردة، ولو بدأنا فيه هناخد بس مقدمة، وبعد كده إن شاء الله ناخد التفاصيل في لقاء منفصل كامل كبير إن شاء الله، لأن المسألة دي بالذات فيها أسئلة كتير جدا وفيها شبهات عند كتير من الشباب وعايزين يعرفوها وعايزين يفهموها، وطبعا ان شاء الله هنتكلم فيها بشكل واضح ان شاء الله مبني على القرآن والسنة. الركن الرابع، نقرأ بقى الكتاب زي ما هو مكتوب قدامنا كده. قال الركن الرابع الإيمان بالرسل. قال أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى عباده رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى دين الحق لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يبقى إذن أول حاجة في الإيمان بالرسل إجمالا كده، احنا كلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها على مسألة الإيمان الإجمالي. يعني الإيمان الإجمالي إن أنا مؤمن إجمالا بحاجات بدون ما أعرف التفاصيل أو بدون ما أبقى عارف كل أدلة التفاصيل. يعني إيه؟ زي الكلام اللي بيقوله ده، إن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى عباده رسلا. يعني كل واحد مننا أي مسلم لو سألته هو ربنا أرسل رسل الى اقوامهم هيقولك اه، هو عارف. ممكن ما يبقاش عارف اسماء الانبياء، يعني مثلا لو قلت له ذي الكفل مين، ما يعرفش اصلا ده نبي عليه الصلاة والسلام، تمام. ممكن مثلا قلت له مثلا ايه اليسع، ما يعرفش يونس، ممكن ما يعرفش، صح؟ بس هو عارف ان في ايه، ان في رسل، هو مؤمن بالنقطة دي، وده الايمان الاجمالي المطلوب مننا. يبقى الايمان الاجمالي المطلوب من اي مسلم انه بيؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل رسلا الى قومه. لا ما فاتش كتير ولا حاجة، احنا لسه بادئين. قرأنا بس التعريف او يعني اللي هو اول ثلاث سطور دول، تمام. فبنقول ان الايمان الاجمالي في باب الرسل ان تؤمن ان الله عز وجل ارسل رسلا الى اقوامهم، ده الايمان الاجمالي، ده مطلوب من كل مسلم. واضح يا شباب؟ بعد كده الايمان التفصيلي، ان اي تفصيل يأتيك عن الرسل تؤمن به. زي ايه؟ زي اسماء الرسل اللي جات في القرآن. لو انت عرفتها، طب افرض واحد اصلا مش عارفها، ما قرأش القرآن، مش حافظ القرآن، او قرأ بس مش واخد باله ان دي اسماء انبياء، ما يعرفش ان ده نبي، معايا يا شباب؟ ده معذور، ما فيش حاجة عليه. لكن لو ثبت له ان فلان نبي من انبياء الله، ثبت له ان فلان نبي من انبياء الله، يبقى يلزمه ايه؟ أن يؤمن به. واضح الشباب ولا الكلام صعب؟ أنا عايزكم تتفاعلوا معايا عشان أبقى إيه فاهم، يعني المعلومة واصلة ولا لأ. طيب احنا بنقول في ايمان اجمالي وايمان تفصيلي. ايمان اجمالي ان احنا بنؤمن ان ربنا ارسل رسل الى اقوامهم، تمام. الايمان التفصيلي ان لما ياتيك تفصيل عن نبي من الانبياء، سواء اسمه، بلده، الكتاب بتاعه، اي تفصيل ربنا قصه لينا في القران او حكاه للنبي صلى الله عليه وسلم في السنه، يبقى احنا يلزمنا الايمان بايه؟ بهذه التفاصيل. طب في تفاصيل ما نعرفهاش، احنا مؤمنين بها اجمالا ان في انبياء وخلاص، حتى لو ما عرفناش التفاصيل، تمام. فالسطر الاول اللي احنا قرأناه او التعريف الاول بيقول ايه؟ اهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بان الله سبحانه وتعالى ارسل الى عباده رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة الى دين الحق لهداية البشر واخراجهم من الظلمات الى النور. يبقى دي النقطة الاولى في ايه؟ في الايمان بالرسل. بعد كده بيقول فكانت دعوتهم، ده تفاصيل بقى استطراد، بيقول فكانت دعوتهم انقاذا للامم من الشرك والوثنية وتطهيرا للمجتمعات من التحلل والفساد. وأنهم دي معطوفة على إيه؟ حد مركز معايا؟ على الرسل؟ لا 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 لا، انا مش بسأل الهاء عائده على ايه، انهم عائده على الرسل، انا بسأل وانهم، الواو دي العطف دي بتعطف وانهم دي على ايه، يعني ايه الجمله اللي وانهم معطوفه عليها؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا انتوا مش مركزين يا انتوا ايه، مش مذاكرين نحو او لغة كويس يعني. زي ما اختنا جهاد قالت كده، معلش جهاد، ولد ولا بنت الاول عشان ما يزعلش او ما تزعلش. بنت، اصل كان في حد جهاد ولد قبل كده، تمام. زي ما اختنا جهاد كده قالت بان يؤمنون انهم منذرين، هو مفيش اصلا جمله يؤمنون انهم منذرين، بس هي في بدايه الكلام يعني يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بان الله سبحانه وتعالى ارسل الى عباده، تمام. فهي اول سطر خالص اللي هي ايه، يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بان الله، هي دي بان الله ارسل الى عباده وانهم اي الرسل بلغوا، دي معطوفه على دي، ماشي. هو طبعا كلام مفهوم في الجملة، بس هو من باب التنبيه وتنشيط الذاكرة يعني والذهن، واحنا بنقرأ كده نبقى فاهمين الجمل ماشية ازاي، تمام. قال وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وجاهدوا في الله حق جهاده وقد جاءوا بمعجزات باهرة. بيتكلم بقى في الهامش على مسألة المعجزات. قال المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يقدر عليه البشر. يبقى المعجزة دي إيه؟ مش حاجة يعني مش حاجة مثلا تيسير في حاجة معينة أو كده، لا، المعجزة دي لابد أن تكون خارقة للعادة، لأن في ناس يعني مثلا من الملتزمين أو من يعني الناس اللي إيه بيهزروا مع بعض، يعني واحد مثلا يقول لك إيه، أنا نزلت مثلا أصلي الفجر مثلا، يعني كنت رايح مسجد مثلا أحفظ فيه قرآن بعيد أو حاجة، فنزلت مثلا لقيت تاكسي فاضي من قدام بيتنا ووصلني، تمام. فيقول ده معجزة، ده كرامة، يعني الناس ساعات بت ايه بتقول الكلام ده على سبيل الهزار، الكلام ده غلط، دي لا معجزة ولا دي كرامة، نقدر نقول اللي هو تيسير من الله سبحانه وتعالى من باب فسنيسره لليسرى، تمام. ده تيسير، ده بلا شك شيء كويس وشيء محمود ان ربنا ييسر له الطاعة، وده نقول عليه تيسير، لكن ما يدخلش ايه في حيز الغلو بقى نقول دي معجزات وكرامات وكلام اللي ايه اللي بعض الناس احيانا بيقوله على سبيل المزاح او غير ذلك، لان الكلام ده ما ينفعش، لان دي عقيدة. المعجزة هي أصلا إيه؟ أمر خارق للعادة. ومصحوب بتحدي طبعا، ما احنا بس إيه هنكمل بقية التحدي دي، بس هي البداية إن هو لابد إيه، أنا بنبه على نقطة إن هو لابد يكون خارق للعادة، حاجة متحصلش، تمام؟ طيب بيقول المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يقدر عليه البشر، يظهره الله تعالى على يد النبي وفق دعواه تصديقا له، تمام؟ يبقى دي معجزة يظهر الله سبحانه وتعالى على يد النبي وفقا لدعواه، يعني النبي بيدعي كذا، زي مثلا سيدنا ايه، سيدنا مثلا صالح لما ادعى لقومه ان ربنا سبحانه وتعالى ايه هيخرج لهم الناقة، ده ادعاء قاله لهم، وتصديقا لهذا الادعاء ربنا ايه جعل له معجزة ان الصخر بتاعهم ده، الصخر ده تخرج منه ايه الناقة. واضح؟ هنجاوب على الاسئلة بس اصبروا معايا ما نقرأ التعريف. تمام. يبقى اذا ايه ده امر خارق العادة، ده رقم واحد. رقم اتنين انه ايه يظهر الله على يد النبي وفق دعواه تصديقا له، وان وقوع المعجزة امر ممكن، ذلك ان الله الذي خلق الاسباب والمسببات، الاسباب اللي هي ايه بتؤدي للمسببات، المسببات معناها النتائج مش المسببات، المسببات هي الاسباب، تبقى ما فرقتش في المعنى صح، المسببات بالكسر معناها الاسباب، لكن المسببات اللي هي النتائج. تمام. فبيقول ذلك ان الله الذي خلق الاسباب والمسببات قادر على ان يغير نظامها فلا تخضع لما كانت له من قبل، ولا عجب في ذلك ولا غرابة بالنسبة لقدرة الله التي لا تحد بحدود، فهو يفعل ما يريد بأسرع من لمح البصر. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب نشوف بقى الأسئلة اللي إخواننا بيسألوها. بيقولوا هل المعجزة للرسل فقط؟ المعجزة للرسل فقط، لكن في أشياء تحدث لغير الأنبياء اللي هي إيه؟ الكرامة اللي أختنا رغضة بتسأل عنها. في فرق بين المعجزة والكرامة. كرامات الأولياء هي أيضا قد تكون أمور خارقة للعادة، زي إيه؟ زي ما حدث للصحابة مثلا في أحد الغزوات أنهم مشوا على الماء، ودي ثابتة، دي كرامة، هي أيضا هي أمر خارق للعادة، بس ليس فيه التحدي بتاع الأنبياء، وليس فيه تصديقا لدعواه اللي هي بتاعت الأنبياء، دي حاجة تانية. يبقى المعجزة دي أمر خارق العادة جاي لإيه؟ لإثبات صحة الرسالة. يبقى المعجزة بتبقى أمر خارق العادة جاي لتحدي الأقوام وإثبات أو تصديقا، زي ما هو بيقول هنا في النص معنا، بيقول إيه؟ وفق دعوة تصديقا له، بيبقى هدفها التصديق. تمام؟ دي الإيه؟ المعجزة. أما الكرامة فتأتي لغير الأنبياء، تمام؟ وتكون ليست على سبيل التحدي ولا ذلك، وإنما بتكون في إيه؟ نوع من الاستئناس، نوع من التثبيت، وإلى غير ذلك. واضح يا شباب؟ طبعا في مباحث، على فكرة احنا يعني برضو عشان نبقى فاهمين الكلام في سياقه، الكتاب كتاب مختصر جدا، ما بيتناولش كل قضية بالتحليل، فيعني احنا يعني مش عايزين نستطرد قوي على قد الكتاب، لان كل قضية من القضايا اللي احنا بنتكلم فيها دي فيها تفاصيل كتيرة جدا، يعني الاسماء والصفات ديت لوحدها بتتشرح، مثلا لو هناخد بالتفصيل ممكن ناخدها مثلا في 15-16 درس، وممكن ما نخلصهاش في كده كمان. تمام. فاحنا مثلا انجزناها او اختصرناها في درسين. كذلك مثلا امور توحيد الألوهية كتيرة جدا جدا جدا، احنا اختصرنا في درس مثلا. ليه؟ لان هو الكتاب على قده كده، يعني مستواه كده، ان شاء الله لما ناخد حاجات متخصصة اكبر هيبقى ليها تفاصيل اكتر. يعني مثلا مبحث المعجزة والكرامة والكلام ده ممكن ناخد في درس لوحده، لان في تفاصيل كثيرة جدا وادلة ومناقشة الادلة والرد عليها، بس انا بقول لكم الخلاصة. الكرامة بتحدث لغير الرسل. نعم، الكرامة تحدث لغير الرسل. الكرامة ممكن تحصل وقتي ولا كان زمان بس؟ لا، ممكن تحصل وقتي، ممكن تحصل في كل زمان ومكان. بتقول الفرق بين الكرامة والمعجزة وكلاهما خارق للعادة. الفرق هو تحدي، ان المعجزة تأتي للنبي لتحدي الأقوام وبيان صحة الرسالة، أما الكرامة بتأتي للعبد الصالح وذلك من باب التأليف وتثبيت القلوب وغير ذلك. وضحت؟ طيب يبقى إيه، وقفنا كده عن كلمة إيه المعجزة. قال وقد جاءوا بمعجزات باهرة أو بمعجزات باهرات تدل على صدقهم، ومن كفر، هنا النقطة دي خدوا بالكم بقى، دي من أهم النقاط في باب الإيمان بالرسل. قال ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون، خدوا بالكم بقى، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ربنا قال عنهم إيه بقى؟ أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لو لم تكن إلا هذه الآية وحدها لدلت قطعا على تكفير كل من لم يسلم من اليهود والنصارى وغيره. لأن يعني في ناس كتير إيه يعني بتقولك مثلا بعض الناس بيشبهوا على الناس ويقول إيه إن اليهود والنصارى هم المؤمنون من أهل الديانات الأخرى السماوية. لا ما فيش الكلام ده ربنا قال عنهم قال الله عنهم أولئك هم الكافرون حقا. ربنا اللي قال كده مع الآية راها تاني معايا إن الذين يكفرون ربنا اللي قال يكفرون أو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى إذن أي إنسان يدعي أنه يؤمن مثلا زي النصارى بعض النصارى بيؤمن بعيسى عليه السلام كنبي وليس إله تمام ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام كنبي للعرب وبعض اليهود يؤمن بموسى عليه السلام كنبي من عند الله عز وجل ويؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كنبي للأميين اللي هم إيه؟ غير اليهود أولئك هم الكافرون حقا. ليه؟ لأنهم إيه؟ قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما قال عز وجل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أنا بقولك ده لو الآية دي لوحدها بس كافية بتكفيرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يعني الآية دل على إن اللي يكفر بنبي واحد حتى لو مش النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده لو آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي موسى والنبي عيسى والنبي نوح والنبي إبراهيم اللي هم أولو العزم الخمسة وكفر بواحد آخر كيونس أو كالياسع أو ذي الكفل كفر به لكفر بالأنبياء جميعا. لأن ربنا اللي قال كده إن الذين تعال نقرأ الآية تاني إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أي بعض لو واحد بس ويريدون أن يذهبوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وطبعا ده موجود كتير في قول الله سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين كذبت هود المرسلين كل كذبت المرسلين دي بيبقى مين الرسول هو رسول واحد اللي جالهم. كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين استغفر الله سيدنا هود النبي كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كان المرسلين دولت هو رسول واحد اللي جالهم بس تكذيبهم لرسول واحد هو ايه تكذيب لجميع الرسل وكفر بالله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك ان يكذب بنبي واحد من انبياء الله فقد كذب بجميع الانبياء. يبقى دي ايه قاعده واضحه مهمه جدا. وبقول لكم لو لم تكن الا هذه الايه في كفر اليهود والنصارى لكفت مع ادله كثيره جدا في كفرهم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم الى غير ذلك من الايات التي تدل على كفرهم قطعا. يقول وقد بيّن الله الحكمة من بعثة الرسل الكرام فقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولقد أرسل الله تعالى رسلا وأنبياء كثيرين منهم من ذكره لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم من لم يخبرنا عنهم. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ما يعرفهمش. احنا هنعرفهم بلا شك. لا واضح. يبقى ربنا ايه الحكمة من ايه؟ ايه الحكمه ان يكون في السؤال بيقول ايه الحكمه ان يكون في انبياء ما نعرفهمش؟ ربنا اراد ذلك. يعني اولا الانبياء كثر انبياء عدد الانبياء ذكر لنا ما ينفعنا من قصصهم، واكيد في قصص تانية اخرى كانت تنفعنا لكن الله سبحانه وتعالى لم يقصها علينا. لكن ما ذكر الله عز وجل في كتابه فيه الغنية والكفاية عن كل اخبار الرسل. واضح يا شباب؟ انتوا عارفين عدد الرسل الانبياء كم؟ لا هو مش علم لا ينفع، هو علم ينفع لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة. اولا الانبياء انتوا عارفين عددهم كم ابتداء عشان بس تعرفوا حجم المسألة، يعني عشان نعرف السؤال، يعني اصلا لو فهمنا عددهم مش هنسأل السؤال ده. لا اللي ذكر في القرآن 25. أمنية الهاشمية بتقول 300 رسول، يعني قربت من الإجابة الصحيحة. زاد الرسل مش الأنبياء. الأنبياء 24,000. عدد الأنبياء الذين أرسلنا الله سبحانه وتعالى 24,000 نبي، منهم 314 رسول كما في الحديث. الأنبياء 24,000 منهم 314 رسول، يعني طب فطبيعي إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيذكر كل دول في القرآن؟ يعني الموضوع صعب جدا، يعني عشان نجيب ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قصة 24,000 نبي، الله عز وجل لا يعجزه ذلك، بس ده هيبقى فيه مشقة كبيرة جدا علينا. هتقرأ القرآن ده 24,000 نبي، يعني قصصهم دي مجلدات صح؟ فربنا سبحانه لم يقص علينا كل القصص، ولكن الله عز وجل اختار لنا ما ينفعنا. اختار لذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه ما قالش الله سبحانه وتعالى لم يقل نحن نقص عليك القصص، ولكن ربنا قال ايه نحن نقص عليك احسن القصص. فربنا اختار لنا احسن القصص وقصها علينا في كتابه. تمام، دي مش كل القصص، دي احسن القصص. وضحت يا شباب؟ طيب نكمل الكتاب. يقول وقال ولقد بعثنا، أي وقال الله سبحانه وتعالى يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمذكور من أسمائهم في القرآن 25 رسولا ونبيا. يبقى الأسماء التي ذكرت في القرآن 25. جاب 25 الأنبياء الأنبياء 24,000. ال 25 بقى الذين ذكروا في القرآن: أبو البشر آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إلياسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. تمام؟ يبقى دول ايه ال 25 نبي الذين ذكروا في القرآن، يعني لو حد فيكم حفظهم يبقى جزاه الله خيرا. وطبعا لو عملنا امتحان في اخر الدورة يعني احتمال يبقى في النقطة دي موضع امتحان. وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الانبياء والرسل على بعض. طبعا نقطة التفضيل، يبقى احنا خدنا اول نقطة اللي هي التفريق بين انبياء الله، إن الذي يفرق بين أنبياء الله بحيث أنه يؤمن ببعض ويكفر ببعض ده إيه؟ ده كفر بالله والعياذ بالله. تمام؟ تاني حاجة اتكلمنا عن عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25، وعدد الأنبياء كلهم 24,000، وعدد الرسل 314. يبقى دي النقطة التانية. النقطة التالتة اللي بنتكلم عليها اللي هو التفضيل بين أنبياء الله. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوا بين أنبياء الله. والله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طب ازاي النبي عليه السلام يقول لا تفضلوا بين انبياء الله وفي نفس الوقت ربنا يقول لنا انه سبحانه وتعالى فضل بين انبياء الله او فاضل بينهم. ازاي نجمع بين الايه النقطتين؟ هيبقى عندنا احتمالات. الاحتمال الاول، يعني في احتمالات في الإجابة أو في عدة إجابات على هذا السؤال. محمد وردة بيقول فضل بينهم في المنازل فمنهم الفاضل وهم مفضول. آه صحيح، بلا شك لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم على الإطلاق. آه ربنا هو الأعلم بالأفضل، صحيح. الإجابة باختصار عشان ما ناخدش كتير، معنى لا تفاضلوا بين أنبياء الله أي بالهوى، أي بالهوى. يعني ما فيش حد يجيب مزاجه كده يقول والله أنا شايف أن النبي الفلاني أحسن من النبي الفلاني. ده إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن الله عز وجل فاضل بينهم. فإذا أردت أن تفاضل تقول النبي فلان أفضل من النبي فلان، فلابد أن يكون معك وحي، لابد أن يكون معك وحي، تمام. فنحن علمنا بالوحي أن أفضل الأنبياء على الإطلاق هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أيضا بالوحي أن هناك أولي العزم من الرسل 5، وعلمنا أن أفضل أولي العزم من الرسل هم الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام. يبقى لما تيجي تفاضل عايز تقول في أنبياء أفضل من أنبياء، تقول الكلام ده عن طريق ايه؟ عن طريق الوحي، ان افضل انبياء على الاطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجيب الادله. افضلهم بعد ذلك هم الخليلين محمد وابراهيم، وتجيب الادله. افضلهم بعد ذلك الخمسه والعزم الرسل، وتجيب الادله، تمام. وان الرسل افضل الانبياء، وتجيب الادله، تمام. يبقى اذا اردت ان تفاضل فلابد ان تفاضل بايه؟ بالوحي وليس بالهوى. ده معنى الايه؟ ده الجامع بين الايات والاحاديث في هذه النقطه. بعد كده في سؤال سأله بعض إخواننا الآن، بيقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي والرسول تكلم فيه العلماء على عدة أقوال. القول المختار والصحيح وأفضلهم على الإطلاق هو أن النبي لم يبلغ إليه شرع جديد، لم يأتي إليه أو لم يبلغ أو لم يؤمر بشرع جديد. يعني إيه؟ يعني أتى سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام ده نبي ولا رسول؟ ده رسول، بل من أولي العزم من الرسل، تمام. وجاء بعده مجموعة من الأنبياء. بعد سيدنا موسى جه مجموعة من إيه؟ بالأنبياء، زي يوشع بن نون وغيرهم. عارفين طبعا قصة يوشع بن نون وبني إسرائيل ودخول إيه؟ وفتح بيت المقدس إلى غير ذلك. بغض النظر بس عن تفاصيل أن سيدنا موسى كان رسول، جاء بعده أنبياء، ثم جاء بعده رسول آخر وهو مين؟ سيدنا عيسى. إيه الفرق بقى بين الأنبياء التي أرسلت بعد سيدنا موسى وبين سيدنا عيسى لما جه؟ سيدنا عيسى قال لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، صح؟ مش سيدنا عيسى قال كده؟ فمعنى إيه بقى؟ معناه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إن في اختلاف إيه؟ في الشريعة، يبقى في شرع جديد. أيوة بالضبط كده، لما يبقى في شرع جديد فالرسول هو الذي يأتي بشرع جديد. يعني النبي إذا أتى بشرع جديد يبقى اسمه إيه؟ اسمه رسول. لكن لو جاء بنفس الشرع الذي جاء به من قبله يبقى اسمه نبي. يعني اللي جم بعد سيدنا موسى على نفس شريعة موسى عليه السلام دول اسمهم أنبياء. اللي جاء بعد كده بشرع جديد وهو سيدنا عيسى يبقى اسمه إيه؟ رسول. واضح يا شباب؟ يبقى الشرائع كلها كم؟ 314 شريعة، لأن في 314 كام؟ 314 رسول. لكن ال 24,000 نبي كانوا على شريعة ال 314 رسول، كان بقية رسول وبعده ممكن يجي إيه؟ يجي 1000 نبي على نفس شريعته، أو يجي 100 نبي على 1000 على نفس شريعته، أو يجي نبي واحد على نفس شريعته. كل واحد بقى إيه؟ كل قوم ولهم إيه؟ أنبياؤهم. في النهاية عدد الأنبياء جميعا 24,000 نبي، وعدد الرسل 314 رسول. وضحت يا شباب؟ في حد بيقول تعريف اللي هو ايوه محمد بيقول النبي من اوحي اليه ولكنه لم يؤمر بتبليغ. الكلام ده كلام يعني قاله بعض العلماء لكنه ضعيف جدا جدا جدا. ليه؟ اذا كنت انت كمسلم، انت لا نبي ولا رسول، اهو انت مسلم، مأمور بالبلاغ ولا لا؟ انت مأمور بالبلاغ، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية؟ يبقى انت كمسلم هتبقى مأمور بالبلاغ، ونبي مش هيبقى مأمور بالبلاغ؟ يعني كلام مش غير متسق مع الأدلة، يعني واضح. فالكلام الصحيح ان النبي هو الذي ارسل بشريعة رسول قبله، ورسول هو الذي اتى بشرع جديد. بالظبط. هتبقى الفائدة ايه لو لم يبلغ؟ ما هو يبقى يعني ازاي مش هيبلغ؟ يعني يبقى فين النبوة اصلا؟ ما هو ده اختلاف لفظي بقى. لو احنا قلنا لما يقصد بتبليغ شيء جديد يبقى معناه انه ما جالوش شرع جديد، يبقى رجعنا للتعريف الاول. تمام. طيب الخلاصة يعني الفرق بين النبي والرسول كما ذكرنا، الراجح ان النبي هو الذي لم يبلغ اليه شرع جديد، تمام تمام، ورسول هو الذي جاء الى قومه بشريعة جديدة. خلاص. يبقى كلمنا ايضا على الفرق بين النبي والرسول. تمام. طيب نرجع بقى للايه، للكتاب. يقول وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الانبياء والرسل على بعض، وقد اجمعت الامه على ان الرسل افضل من الانبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم، وافضل الرسل والانبياء اولو العزم من الرسل وهم خمسه: محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وافضل اولي العزم نبي الاسلام وخاتم الانبياء والمرسلين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تمام. واهل السنه والجماعه يؤمنون بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسم. يبقى إذن الذي سماه الله لنا حتى اللي ما نعرفش اسمه احنا مؤمنين به. يعني في 24 ألف نبي ورسول احنا مؤمنين بهم كلهم، سواء عرفناهم او ما عرفناهمش. سؤال بتقول في قصص للرسل، قصص اقرب لقلبي من القصص التانية. لا ده ملوش دعوة بالموضوع خالص ولا في اي نوع من التفضيل. تمام. فيقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، من أولهم آدم إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. والإيمان بالرسل إيمان مجمل. يعني إيمان بقى بالرسل إيمان مجمل، لأن احنا مش عارفين كل تفاصيلهم، مش عارفين تفاصيل لا شرائعهم ولا تفاصيل أحداثهم، حتى يعني الأمور التي قص الله عز وجل علينا من قصصهم مش كاملة، ما فيهاش كل التفاصيل بتاعته. ما الدليل على انه 24 ألف نبي و 314 رسول؟ حديث في مسند الامام احمد. تمام. قال والايمان بالرسل ايمان مجمل، والايمان بنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم ايمان مفصل. يعني ايمان مفصل لان تفاصيل النبي عليه السلام جاءتنا بقى، فاحنا ملزمين بالتفاصيل بتاعت مين؟ بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيمان مفصل يقتضي ذلك منهم اتباعه. يعني إيماننا بالنبي عليه السلام إيمان مفصل وله مقتضى وهو الاتباع فيما جاء به على وجه التفصيل. يبقى أنت ملزم باتباع تفاصيل مين؟ النبي محمد عليه السلام. ملزم باتباع شريعة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل. يعني على وجه التفصيل، يعني أي تفصيل جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ملزم بالإيمان به واتباعه. أنت ممكن تبقى مش عارف حديث مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنت ملزم بالإيمان به لو جالك. يعني لو جالك الخبر صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت ملزم بتصديقه وملزم بإيه؟ باتباعه، صح؟ لان ده مقتضى ايمانك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي اصلا، واضح يا شباب؟ لذلك حتى شيخ الاسلام ابن تيميه له كلام جميل جدا، وهو من انفث الكلام، يعني كلام نفيس جدا جدا، بيتكلم يعني على مساله اتباع، فكلام فحواه يعني، ان بعض الناس قد لا يعلم الخبر الصادق عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش ما جالوش الحديث، ما يعرفوش، اما لانه جاءه بطريق ضعيف او لم يسمع به اصلا، يعني هو مثلا جاله الحديث بس من طريق ضعيف فما صدقوش، او ما جالوش الخبر اساسا، ولو جاءه من طريق صحيح لكان من اول من يصدقون به ويتبعونه، ولم يكن قبل ذلك مكذبا بل كان جاهلا. يعني هو ما كانش مكذب ولا حاجه، هو ما كانش عارف الحكم، واول ما جاله ايه امن به واتبعه. تمام، هي بس دي هو بيتكلم في ايه، عشان برضو ابقى تبقوا فاهمين السياق بتاع ابن تيميه اللي انا قلت لكم ده. كان تيميه بيتكلم على بعض المبتدعه، بيتكلم على بعض المبتدعه الذين يخالفون السنه، فهو بيتكلم ان بعضهم معذور، ما يعرفش اصلا ان دي بدعه، وما يعرفش ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، ولو جاله الحديث صحيح هيبقى اول واحد ينفذه، يعني لا يغرك التزامك ببعض السنن، يعني مثلا بعض مثلا ايه عايز اقول مثلا واحد مثلا ملتحي، واحده منتقبه، واحد بيصلي الصلاه في جماعه في المسجد، واحد مثلا بيعتمر، واحد مثلا بيعمل اي فعل من الخيرات، يعني بيتصدق صدقه معينه، بيعمل العقيقه عن ولاده، بيذبح الاضحيه في عيد الاضحى. تمام، فهو مثلا قد ينظر الى غيره ممن قصر في هذه الطاعات ان هو ايه، يعني ده مقصر في السنه وكده، ويبقى عنده نظره ازدراء له. لا، هو ممكن يكون عنده اتباع وحب للنبي عليه الصلاه والسلام اكتر منك، بس هو ما عرفش، مجرد لو جاله الحديث ان العقيقه سنه هيعمل عقيقه لكل ولاده قبلك كمان، مجرد انه يعرف ان الاضحيه مثلا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وامر بها هيمتثل قبلك، مجرد انها تعرف ان النقاب هو حجاب امهات المؤمنين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم امر زوجاته بذلك وبناته بذلك، هتبقى قبلك منتقبه وتحرص على هذا الاجر وعلى هذه المنزله، انها تكون زي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. تمام، مجرد ما ياتيه الحديث ان مثلا صلاه الجماعه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته كلها الا مره واحده في مرضه، هيصلي الجماعه وهيبقى مواظب عليها اكتر منك. تمام، هو ما كانش قبل كده مكذب، وما كانش قبل كده عاصي، ده هو ما كانش عارف، بس مجرد ما عرف سبقك واجتهد اكتر منك. واضح يا شباب؟ فده سياق كلام تيميه يعني، وبتكلم على بعض من يقعون في المعاصي او في التقصير في السنه او في حتى البدعه، بيقول ان هم الناس بعضهم معذور ما يعرفش، ومجرد ان يعلم لكان من اول من يصدق ويتبع. كلام شيخ الاسلام وكلام شيخ الاسلام تيميه الصراحه في كلام على هذه الاشياء في غايه النفاسه والعدل والانصاف، رجل يعني الصراحه مجدد بلا شك، انسان مبهر رحمه الله تعالى. طيب نرجع بقى لكلامنا، يقول: والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمان مفصل، يقتضي ذلك منهم اتباعه، يقتضي ذلك منهم اتباعه فيما جاء به على وجه التفصيل. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيتكلم بقى بتعريف بالنبي عليه السلام، أتى باسمه ونسبه، يقول: هو أبو القاسم، وأبو القاسم طبعا هي كنية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من والد نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى ده نسب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من أبيه إلى أبيه آدم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى وأعلاهم درجة وأقربهم إليه وسيلة، وهم مبعوث إلى الثقلين بالحق والهدى بعثه الله رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينه وكلفه بتبليغ رسالته، وقد عصمه من الزلل في تبليغه لهذه الرسالة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى ده الكلام على إيه؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من الطرائف يعني ان جه واحد من مدعي النبوة. انتوا عارفين في ناس كتير ادعت النبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، منها مثلا مسلمة الكذاب ومش عارف كذا واحد يعني. فمنهم واحد من الناس اللي هي ادعت النبوة دي، جاءوا يحتجون عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: لا نبي بعدي. في حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اثنائه يقول ايه: لا نبي بعدي. فبيقولوا له ايه؟ بيقولوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي. فقال: وانا لا. يعني دي من ايه؟ من الطرائف العجيبة يعني. قال لهم: انا بقى ايه؟ لا دي من اسمائي اصلا، لا نبي بعدي. فكان بيقول لكم ان انا ايه، بيبشركم ان انا جاي يعني، انا لا بقى اللي هو بيتكلم عليه. طبعا كلام يعني ايه، يعني كلام ناس مش معانا خالص يعني، مش مركزة اساسا. وطبعا مش عايز اقول الناس يعني تاخد مخدرات مثلا ولا حاجة. وطبعا اساسا لو بنقول، لو هو يعني كلامه صح يعني، وطبعا كلامه بلا شك كلام تخريف يعني، بس حتى لو هنقول تبقى تتقال ازاي؟ لا نبي بعدي، صح؟ يعني لا ده اسم ونبي ده خبر، يبقى مبتدا وخبر، يبقى لا نبي بعدي. لكن لا دي لا نافية للجنس، لا نبي بعدي، تمام؟ ده على ابسط تقدير يعني، من غير بقى ما نخش معاه في موضوع لا ومين اللي سماك لا والكلام ده تمام. فده اقل رد عليه يعني، ده طرفة يعني بتتقال كده، هي حصلت يعني، بس انا قصدي مش بنناقش احنا مسألة الرد على الناس دي احنا، تمام. قال: واهل السنة والجماعة. قال: واهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات الظاهرة والباطنة والآيات الباهرة. طبعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان له معجزات كثيرة جدا، وموجودة في كتب كثيرة جدا كدلائل النبوة وغيرها، تمام. هو هنا جاء بمجموعة يعني مش أدلة أو مش معجزات، لا هو اتكلم على أنواع المعجزات. يعني هو ذكر هنا مثلا أنواع من المعجزات، كل واحدة تحتها كلام كتير يعني، كل نقطة من اللي هو اتكلم عليها دي دلوقتي فيها أمثلة وحديث كثيرة جدا. هو أجمل لأن زي ما احنا قلنا ده كتاب مختصر مش واخد التفاصيل كلها يعني، تمام. فيقول: واحد، ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدى الله تعالى به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق. طبعا بلا شك المعجز، بلا شك القرآن هو المعجزة الخالدة فعلا، القرآن هو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. وإعجاز القرآن له وجوه كثيرة جدا جدا جدا، تدبرها يعني يقضي الإنسان فيها عمره ولا ينقضي ولا تنقضي. والقرآن يعني شرف من الله سبحانه وتعالى لأمتنا أن أرسل لها القرآن. القرآن هو نور من الله، أخونا محمد جاب أبيات فيها نسب النبي صلى الله عليه وسلم في شكل منظومة يعني إيه لمن أراد حفظها، جزاه الله خير. تمام. فبنقول القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية، وفعلا زي ما كنا بنقول هو شرف من الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه: فيه ذكركم. الذكر هو الشرف، القرآن هو شرفنا، القرآن هو الذي يرفع الله عز وجل به أقوام ويضع آخرين. فالقرآن هو شرفك الذي يرفعك الله عز وجل به. والقرآن فعلا يعني الحمد لله أن أنزل الله عز وجل لنا القرآن، نعمة والله، نعمة عظيمة جدا لا نحصيها. فهذه المعجزة الأولى وهي القرآن. قال: ومن أكبر المعجزات بعد القرآن التي أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها معجزة الإسراء والمعراج. تمام. واتكلم بقى شوية على مسألة إيه الإسراء والمعراج. وطبعا هو الشيخ زي ما احنا قلنا ده كتاب مختصر، فهو أتى بالنقاط الصحيحة، يعني ما جابش الشبهات والرد، لا ده هو جايب لك الخلاصة انت عشان تؤمن إيمان صحيح في مسألة الإسراء والمعراج، جاب لك الحاجات اللي وردت بدون بقى ما يجيب الايه الشبهات والرد، هو جاب لك الخلاصة يعني. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة بروحه وجسده إلى السماء. يبقى المعراج ما كانش حلم، كان يقظة. هو أصلا يعني هو سؤال، أصل في بعض في حد عنده صوت، عنده مشكلة في الصوت، الصوت عنده مشكلة عند الناس كلها. طيب الحمد لله، يبقى أخونا وأختنا اللي عنده مشكلة في الصوت، مشكلة في النت عنده هو. تمام. فمنقول فمنقول إن بنؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة. فمنقول أصلا أصلا يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام كان جاي يقول لهم إنه حلم كانوا هيكذبوا ليه؟ يعني إيه أصلا وجه التكذيب في إن واحد يحلم انه راح المسجد الاقصى وطلع للسماء ونزل؟ يعني ايه اصلا اللي يخلي الناس تكذب النبي عليه الصلاه والسلام ويتحدوه ويقولوا طب وصف لنا المسجد؟ هل ده لو كان حلم كانوا هيعملوا الكلام ده؟ ده بالعقل كده يعني اصلا كونهم كذبوه معناه انه مش حلم، صح شباب؟ فهو بلا شك الاسراء والمعراج كان في اليقظه وكان بالروح والجسد، لكن هو لو بالروح او في الحلم اصلا ما كانش هيبقى فيه ايه داعي للتكذيب اساسا، واضح؟ طيب. فبنقول يؤمنون، هو اصلا اللي بيقول ان هو حلم او بالروح ده اصلا نوع من التكذيب، بس تكذيب بيحور يعني، بدل ما بيقول ما حصلش بيقول ايه، بيقول ده كان حلم. طب ما هو لو حلم كان هيكذبوه ليه اصلا؟ طيب نرجع تاني. بيقول يؤمنون بان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة، يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين بالروح والجسد الى السماء، وذلك في ليلة الإسراء، يعني نفس الليلة اللي حصل في الإسراء هي اللي حصل في المعراج. وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وأن يستعملنا في ذلك. قال: ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء حيث صعد حتى السماء السابعة، ثم فوق ذلك حيث يشاء الله من العلا، وكان ذلك عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ده كلام الموجود في سورة إيه؟ النجم. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه وكلمه وشرع له خمس صلوات كما في حديث كيف شرعت الصلاة، وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة، ودخل الجنة فاطلع عليها، ده أيضا في أحاديث كثيرة صحيحة، واطلع على النار ورأى الملائكة ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها، كما قال الله جل إيه: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل على هيئته الحقيقية مرتين، مرة في مكة ومرة فين؟ في المعراج. رغدة بتقول: ليه الرسول عليه الصلاة والسلام مفضل على جميع الأنبياء؟ هذا السؤال دائما يأتي على بالي. هذا اصطفاء الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه يستحق، يعني ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء لأنه ربنا اللي فضله. تمام. ولو أصلا يعني عقدنا مقارنة يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم بالفعل، واضح شباب؟ فبيقول ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، بل كان كل ما رآه بعينه بعيني رأسه حقا، تعظيما له وتشريفا على سائر الأنبياء، وإظهارا لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم فوق الجميع، ثم نزل بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة قبل الفجر. قال الله تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل زي ما احنا قلنا عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طبعا يعني الموضوع ده فيه تفاصيل كتيرة جدا وجميلة جدا، لكن طبعا مش موضوعها معنا، اللي عايز بقى إن شاء الله يبقى إيه يرجع ليها، وفيها يعني معاني إيمانية رائعة. قال: ومن معجزاته أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم انشقاق القمر، آية عظيمة أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، وكان ذلك في مكة حينما طلب المشركون منه آية. يبقى دي المعجزة كام؟ رقم ثلاثة في الكتاب. رقم أربعة: تكثير الطعام له، وقد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، في كتير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بتكثير الطعام فيكثر، أو يجمع الطعام كما في بعض الغزوات ويكثر، حدث كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة: تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، وتسبيح الطعام له وهو يؤكل، وقد وقع هذا الشيء كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ستة: إبراء المرضى، وده برضو حصل كثير جدا، وشفاء بعض أصحابه على يديه صلى الله عليه وسلم بدون دواء حسي. طبعا الكلام ده كتير، أحاديث كتيرة، زي سيدنا علي مثلا في غزوة خيبر لما كان عينه رمدت ما عادش شايف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرسله، لما قال إيه: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكل الناس، سيدنا عمر حتى يعني شوف من ورع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: والله ما طلبت الإمارة إلا يومئذ، يعني عمري ما كان نفسي أبقى أمير، لأن الإمارة خزي وندامة ومسؤولية إلى اليوم ده. ليه؟ عشان أخذ الوسام بتاع يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تمام؟ فكان مين بقى صاحب هذا الوسام؟ هو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. فجاء وقد رمضت عينه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يقول سيدنا علي: فكنت أرى بها أفضل من الأخرى. وطبعا حديث كثيرة بقى، الصحابي اللي وقعت عينه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها مرة أخرى فكان يرى بها أفضل من الأخرى، الصحابي الذي كسرت رجله فمسح النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت بإذن الله. ده كله إيه؟ معجزات حدثت كثيرة جدا من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سبعة: أدب الحيوان معه، وإذعان الشجر إليه، وتسليم الحجر عليه، كل دي أحاديث صحيحة صلوات الله وسلامه عليه. تمانية: الانتقام العاجل من بعض من خانه وعانده صلى الله عليه وسلم، زي ناس كتير زي عبد الله بن قمئة وناس آخرون اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه: اللهم إيه؟ اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فكان أسدا شمه من بين الناس، والذين قتلوا في القليب يوم بدر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وغير ذلك يعني. تسعة: إخباره ببعض الأمور الغيبية، وإخباره عن الأمور التي وقعت بعيدا عنها فور وقوعها، وإخباره عن أمور غيبية لم تكن حدثت فحدثت بعد ذلك كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، زي مثلا غزوة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ما كانش معهم أصلا، وسميت غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وحكى الغزوة كأنه معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وهم في إيه؟ في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيحكي لهم اللي بيحصل. فده كان من أمور الغيبية، أو أمور كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت. تمام؟ إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم عامة، ده رقم 10. 11: حفظ الله له وكف الأعداء عنه، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل، طبعا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ والله يعصمك من الناس. فعصمة الله لنبيه كانت بإيه؟ بنص القرآن. فهذه العصمة إن محدش قدر يخترقها ولا يكذبها، ده أصلا معجزة في حد ذاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. قال: واللاتي والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ عنقه، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي جابوا جهل يزعم أنه يعمل إيه؟ هيطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ عنقه. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فما فجأهم، يعني الناس بقى اللي قاعدة اتفاجئت بإيه اللي بيحصل. قال أبو هريرة اللي بيقول قال فما فجأهم منه أي من أبي جهل إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني فجأة لقوه إيه اللي بيحصل، لقوه بيدفع بإيديه القدام كده وبيرجع على عقبيه الورا. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه، بيرجع بظهره وهو يتقي بيديه، يعني بيحط إيديه قدام وشه خايف كأن حاجة بتضربه كده بتخوفه. قال فقيل له مالك إيه اللي حصل، فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا كما في المعجزات، كل واحدة فيها مجموعة من المعجزات. احنا حد عارف في درس بعدنا ولا لا؟ يعني درس الدكتور محمد الشيخ موجود النهاردة ولا اعتذر عنه ولا محدش عارف؟ في درس. طب ماشي، طب احنا هنكمل لحد ما الدكتور محمد يدخل ان شاء الله. قال والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. يبقى كده خلصنا الايه الركن الرابع وهو الإيمان بايه بالرسل. هنبدأ في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. الاجتماع بتاع الدكتور محمد الشيخ على نفس الغرفة صح؟ يعني لما هيدخل هنعرف مظبوط. طيب تمام، لما يدخل بس لو انا ما خدتش بالي حد ينبهني معلش. تمام. طيب يقول الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال أهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر. احنا قلنا زي ما احنا اتكلمنا في الأركان الأربعة اللي معنا كلها اللي هي ايه، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر. الأربع أركان دي خدوا بالكو بنقول فيها كلها، هو الموضوع في الإيمان كله بس بنركز في الأربعة دول بالذات للموضوع. هنا واضح جدا ان في حاجة اسمها إيمان إجمالي وفي حاجة اسمها إيمان تفصيلي. تمام. الإيمان الإجمالي ان انا مؤمن بالقضية ككل، ان في رسل، ان في كتب، ان في ملائكة، ان في يوم آخر، ده اسمه إيمان إجمالي. اما الإيمان التفصيلي ان كل تفصيل يأتيك عن هذا الأمر يلزمك ان تصدقه وتؤمن به، ده اسمه ايمان ايه تفصيلي. كل ما يجي لك تفصيل انت ما كنتش عارف مثلا ان في خزن النار عرفت اهو، ده ايه، ده تفصيل انت عرفته، ما كنتش عارف عددهم عرفته، فده ايه ايمان تفصيلي يلزمك ان تصدقه وتؤمن به. كل ما يجي لك تفصيل من الشرع عن امر من امور الايمان لابد ان ايه ان تؤمن به. واضح يا شباب؟ فالركن الخامس اللي هو الايمان باليوم الاخر يقول اهل السنه والجماعه يعتقدون ويؤمنون باليوم الاخر، ومعناه الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل بيوم القيامة، والإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه الكريم وأخبر به رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما هيجي لك تفصيل عن اليوم الآخر من وقت الموت إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، كل تفصيل هيجي لك في الإيه؟ في المرحلة دي أنت ملزم أنك تصدق الخبر وتؤمن به. ده ليه؟ لأن أنت تؤمن أن القرآن هو كلام الله من عند الله وأن النبي محمد هو رسول من عند الله، ما ينطق عن الهوى. تمام؟ وما ينطق عن الهوى. يبقى كل تفصيل جاي لك وإيه؟ هو خبر صدق وحق. واضح يا شباب؟ يقول ولقد أكد الله سبحانه وتعالى ذكر اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإيه وبالآخرة هم يوقنون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد إلا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة. يبقى علم الساعة حد ممكن يعرف القيامة امتى او يوم الميعاد امتى او يوم البعث؟ لا. ليه؟ لان ربنا قال كده ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. يقول فاذا كان الله قد اخفى موعد وقوع الساعة عن عباد فانه تعالى قد جعل لها امارات وعلامات واشراط تدل على قرب وقوعها. تمام. يبقى احنا فعلا عارفين ان ايه الدكتور محمد اعتذر عن الاجتماع. طب تمام، احنا يعني مش هنطول برضو، احنا ربع ساعة كده وهن ايه وهننتهي ان شاء الله. لو هو جه يبقى خير وبركة، ولو ما جاش يبقى ربنا يأجركم يعني، وان شاء الله هتاخدوا الاجر بايه، بنية حضور الاجتماع يعني. تمام، فاحنا مستنيين، هي ربع ساعة وهنخلص، لو جه كملوا معاه، لو ما جاش خلاص. تمام. يقول: فإذا كان الله قد أخفى وقت وقوع الساعة عن العباد، فإنه تعالى قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراط تدل على قرب وقوعها. يقول بقى عن أهل السنة: ويؤمنون بكل ما يقع من أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي هي أمارات على قيام الساعة، لأنها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. طيب، موضوع العلامات هنتكلم عنه في الآخر إن شاء الله. يعني أي أسئلة في العلامات بعد ما نقرأها. يقول: علامات الساعة الصغرى. قال: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة. يعني في علامات صغرى وعلامات كبرى، إيه الفرق بينهم؟ العلامات الصغرى بتبقى بعيدة قوي عن الساعة. يعني العلامات الصغرى دي بتبقى بينها وبين قيام الساعة وقت طويل. أما العلامات الكبرى بتبقى قبل قيام الساعة مباشرة أو بوقت قليل. واضح؟ علامات الساعة الصغرى بتبقى بينها وبين قيام الساعة وقت طويل. أما علامات الساعة الصغرى، أما علامات الساعة الكبرى بيبقى بينها وبين قيام الساعة وقت قليل جدا، أو بتكون متتالية زي ما أختنا مريم بتقول. تمام؟ فيقول: علامات الساعة الصغرى، وهي التي تتقدم الساعة، وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، يعني بدري قوي، وتكون من النوع المعتاد، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى. يعني من النوع المعتاد، يعني مفيش فيها حاجة خارقة للعادة، هي حاجة بتحصل عادي يعني. بس ربنا سبحانه وتعالى ايه، اما تقرأ بقى القرآن وتقرأ السنة تعرف ان دي ربنا جعلها ايه، جعلها من علامات الساعة. يعني زي مثلا ايه، ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطولون في البنيان. فان مثلا الناس اللي هم بتوع مثلا شبه الجزيرة العربية اللي هم كانوا رعاة غنم يتطولون في البنيان، وبقى عندهم ابراج واعلى ابراج في العالم والكلام ده، ده من علامات الساعة. دي مش حاجة خارقة يعني، مش معجزة ان هم بنوا برج، ده مش حاجات معجزة، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ذلك ايه، من علامات الساعة. يعني بقى اكبر مش عارف برج فين في دبي واكبر الكلام ده، ده ربنا جعله من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك: ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطولون في البنيان. واضح يا شباب؟ وده مش ذم ليهم ولا حاجة، يعني كونهم حفاة عراة عالة ده مش معناه ان هم قد يكون ايه فيهم ايمان اكثر من بعضنا، ده وصف لحالهم ان هم كانوا حفاة وعراة وعالة ورعاء شاة، وفجأة بقى عندهم فلوس وبيبنوا ابراج اعلى ابراج في العالم، ده ايه، ده من علامات الساعة. تمام. قال علامات الساعة الصغرى، قال: وتكون من النوع المعتاد، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى، وعلامات أشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا، نذكر منها الآن شيئا مما صح منها. أولها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والساعة متقاربين جدا. واضح يا شباب؟ طب متقاربين ازاي؟ ده احنا بقالنا 1400 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى الان ولم تقم الساعة. متقاربين بالنسبة لايه؟ لعمر الارض. يعني منذ ان خلق الله عز وجل ادم الى قيام الساعة، مثلا لو هنقول مثلا يعني مثلا ان هما مليون سنة، فكون باقي 1400 سنة او 2000 سنة مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة، ده عمر قصير بالنسبة لايه؟ للفترة الزمنية كلها اللي هي من آدم إلى قيام الساعة. واضح شباب؟ أنا طبعا الأرقام اللي قلتها دي إيه، أمثلة يعني، مش معناها كده. وضحت؟ قال: فمن ذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وختم النبوة والرسالة به. هو أصلا كون في نبي هو آخر نبي، معناه إن إيه؟ إن بعده الساعة. واضح؟ وموته صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات الساعة، وفتح بيت المقدس من علامات الساعة، وظهور الفتن، واتباع سنن الأمم الماضية من اليهود والنصارى، وخروج الدجالين، وأدعياء النبوة، ووضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفض سنته، يعني في ناس بقى تيجي تنكر السنة، ده من علامات الساعة أيضا، وكثرة الكذب، إن كل الأخبار كاذبة والإعلام كاذبين والناس كلها بتكذب، ده برضو من علامات الساعة. وعدم التثبت في النقل، إن تلاقي ناس بتنشر أخبار مش عارفة جاية منين أصلا. زي دلوقتي حط أي خبر كاذب كده على الفيسبوك مثلا، تلاقيه إيه تطاير بيه الناس، لو هو يعني خبر له يعني في بروباجندا كده يعني وبتاع، حتى لو كذب بتلاقي الناس كلها عماله تشيره بدون ما تسأل ده اصلا ايه مصدره او ايه سببه او الكلام ده اصله فين، تلاقي الناس كلها ايه بتنشر الكذب. يبقى عدم التثبت في نقل الاخبار. ورفع العلم، وطبعا رفع العلم بموت العلماء، علماء كتير بيموتوا. والتماس العلم عند الاصاغر، يعني الناس تروح تسأل مين، تلاقي ناس بيستفتوا مثلا، تتصل مثلا بواحد زي ايه عمرو اديب مثلا يسأله في حكم فقهي، او يسألوا مذيع مثلا، او ناس مش معروفه بالعلم اساسا. تمام. فالتماس العلم عند الاصاغر، ناس ملهاش اي علاقه بالعلم والناس تروح تسالها. وظهور الجهل والفساد، طبعا ده واضح جدا يعني. وذهاب الصالحين، ونقض عرى الاسلام عروه عروه، وتداعي الامم على امه محمد صلى الله عليه وسلم. وده طبعا اظهر ما يكون يعني من الحرب الشامله على الاسلام في كل زمان ومكان. أصبح الآن يعني حرب أظهر ما تكون، يعني لا ينكرها إلا جاحد، لا ينكرها إلا من عمى الله وطمس بصيرته فعلا. يعني حرب على الإسلام بشكل لا يمكن أن يغفل، أو أن يعني يقال إن إحنا مش واخدين بالنا، أو إحنا اللي بتهيئ لنا، أو إحنا اللي حاسين بالاضطهاد. لا، يعني إيه نقض عرى الإسلام؟ يعني عرى الإسلام اللي هي الأمور الواضحة القوية الظاهرة في الإسلام تبدأ أن هي تخفت، زي مثلا شعيرة الزكاة تلاقيها بدأت تروح من الناس، شعيرة الصلاة، شعيرة الحجاب، تبدأ عرى الإسلام تنتقد كل شوية، تلاقي حاجة كده إيه بتنفلت الناس بتسيبها، واضحة؟ شعائر الإسلام تبدأ تنتقد من الناس، يتركها الناس. تمام. قال وتداعي الأمم على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم غربة الإسلام وأهله، إن الإنسان المتمسك بالسنة وبالإسلام الصحيح يبقى غريب. وكثرة القتل، إن يحصل بقى مجازر ومذابح زي اللي بتحصل في عالمنا هذا، كل شوية تلاقي مجزرة، وده بقى له فترة كبيرة، مجزرة مثلا في بيت المجزرة، مجزرة حلايب وشلاتين، مجزرة مثلا مش عارف صبرة وشتيلة، مجزرة مش عارف كذا، مجزرة البيت المقدس، مذبحة بورما، مذبحة كذا، كل شوية تلاقي مجازر للمسلمين. فكثرة القتل وتمني الموت مع شدة البلاء، كتير مننا يقول ايه، يقول يا ريتني موت من كتر الأحداث اللي بتحصل حواليه، يتمنى الموت. وغبطة أهل القبور، النبي صلى الله عليه وسلم ايه بشر بذلك اصلا، الناس كتير يمر الايه الانسان على رجل في قبر فيتمنى انه لو كان مكانه. وتمني الرجل ان يكون مكان الميت من شده البلاء. وكثره موت الفجاه، اللي هو موت الشباب وموت الايه الناس، والموت في الزلازل والامراض، وقله عدد الرجال وكثره النساء. وده طبعا ملاحظ جدا، ان عدد الرجال بقى اقل بكثير جدا من عدد النساء في كل العالم عموما، يعني مش في مصر بس او مش في الدول العربية بس، لا، عدد النساء بقى اكثر من عدد الرجال بكثرة. يعني في بعض الاحصائيات ان من النساء، وظهورهن كاسيات عار وتفشي الزنا في الطرقات، ممكن ده لسه ما ظهرش لهذه المرحلة يعني. وظهور أعوان الظلمة من الشرطة الذين يجلدون الناس، وطبعا ظهور أعوان الظلمة من الشرطة الذين يجلدون الناس ده يعني باسمه كده في الحديث، ان ستظهر شيء اسمه شرطة ظلمة ويجلدون الناس، ده في حديث، وده ايضا من علامات الساعة. وظهور المعازف، يعني يبدأ ليه الأغاني تنتشر في كل مكان، والخمر والزنا والربا والحرير واستحلالها. هو الحقيقة أن الحديث في علامات الساعة العلامة مش الظهور بس، العلامة الأكثر هي الاستحلال، إن يبدأ يظهر أقوال بإيه؟ بتحليل المعازف والخمر والزنا والربا والحرير، ممكن مش بنفس المسميات، يعني يسميها حاجات تانية، يعني يسمي الخمر مثلا مشروبات روحية، أو يقول كذا ليس من المسكرات وهو من المسكرات، أو مثلا الزواج بالطريقة الفلانية حلال وهو زنا، البنوك حلال وهي ربا، فمش شرط يقول الربا حلال، لا، إيه؟ إن هو يبدأ يقول على حاجات هي من صور الربا إنها حلال، أو حاجات من صور الزنا إنها حلال، أو حاجات من صور الخمر إنها حلال. لا، استحلالها من العلماء، يعني يطلع ناس بيقولوا ان هي حلال، او من عامة الناس، بس الفكرة انه مش بيعملوا ان هو حرام، يعني مش مثلا الناس بتشرب خمر او ناس بتزني او ناس، لا، ده موجود طول عمره، لان الناس بتعملها مع اعتقاد انها حلال، الناس بتأكل الربا بتاع البنوك وتعتقد انها حلال، دي من علامات الساعة، تمام. وظهور الخسف، ان تبدأ الارض تخسف، وانتوا لو كتبتوا على جوجل حتى موضوع الخسف ده او على اليوتيوب هتلاقوا فيه فيديوهات كتيره جدا في السنين اللي فاتت، اماكن كتير من الارض بيحصل لها خسف، تقع كده، طرق بتقع بالناس، مباني بتنهدم، حاجات بتخسف، ده الخسف. والمسخ والايه والقذف وتضييع الامانه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه فسر ذلك بقال ايه، هو اسناد الامر الى غير اهله، ان يبدا ايه يظهر ان يستفتى ناس مش على علم، يوسد مثلا ايه، يعين وزير او امير او مش عارف ايه، واحد اصلا لا يمت الى هذا المنصب بصلة، ولا ينفع يبقى اي حاجة خالص، تلاقيه بقى رئيس او امير او ملك او ده توسيد الامر الى غير اهله. وزعامة الارازل من الناس، تلاقي اللي بيزعم هم ارازل الناس. المسخ اللي هو بيمسخ، المسخ اللي هو يعني زي مسخ القردة والخنازير كده يعني، وبعضهم فسروا بمسخ القلوب، تمام. وتضييع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، وزعامة الأرازل، إن يبقى الزعيم إنسان أصلا من أرازل الناس، وارتفاع أسافلهم على خيارهم، تلاقي اللي بيبدأ إيه يرتقي في المجتمع هم الأسافل وليس الخيار. وولادة الأمة ربتها، طبعا فسروها بعضهم بإيه، الأمة بتولد ربتها، دي لها عدة معاني، يعني إما إن هي إن البنت تعامل أمها كمعاملة الإيه؟ الأمة، الخادمة بتاعتها يعني، وده يعني معناه ربتها، إن يظهر يجي في آخر الزمان يحصل إيه؟ يعود مسألة الفتوح الإسلامية واتخاذ الإماء، يعني يحصل حروب، فيبدأ المسلمين إيه يسبوا نساء الأعداء زي زمان كده، فيرجع يبقوا إماء، ثم يتزوج الرجل الأمة، تمام، فتلد ايه سيدة، تبقى هي او مش يتزوجها يعني، هي ملك يمين، فيتخذها ملك يمين ويدخل بها، فتقوم تنجب بنت، والبنت دي تبقى حرة، فتبقى هي سيدة الايه الأمة. وضحت؟ والتطاول في البنيان زي ما احنا اتكلمنا على الأبراج الشاهقة والكلام ده، وتباهي الناس في زخرفة المساجد، اللي بيبني مسجد ايه تحفة معمارية، يعني حتى انا في بعض في مسجد هنا جنبي قريب من بيتي يعني، المسجد ده ايه اللي بنيه مهندس اصلا عمارة او حاجة زي كده، كان شغال برا، فعامله ايه نظام اللي هو سينكرونايزد، يعني اللي هو التماثل، ان هو نص المسجد اليمين نفس النص المسجد الشمال بالظبط، كل الديكورات اللي بتاع الشبابيك كل حاجة على اليمين، انت بص تلاقيها على الشمال، لو انت واقف في نص المسجد بصيت على اليمين تلاقي نفس على اليمين بالظبط هو اللي ايه اللي على الشمال، لدرجة ان هو عامل منبرين، منبر يمين ومنبر شمال من باب عايز يبقى ايه، ده نوع من انواع الزخرفة في المعمار عموما يعني، مش في المساجد بس، اللي هو ايه التماثل ده، فهو عامله في المسجد، يعني لو قسمت المسجد بالنص كده هتلاقي ده هو ده بالظبط. تمام، فمسألة زخرفة المساجد، تعبد الأوثان، وده فعلا بدأ يظهر أيضا. والسلام على المعارف فقط، إن الواحد يمشي في الشارع ما يقولش السلام عليكم إلا للإيه للناس اللي هو يعرفهم فقط. وكثرة التجارة وتقارب الأسواق ووجود المال الكثير في أيدي الناس مع عدم الشكر، وكثرة الشح وكثرة شهادة السور وكتمان شهادة الحق وظهور الفحش والتخاصم والتباغض والتشاحن وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. أنا طبعا لما بضرب أمثلة من الواقع أنا مش قصدي أن كل العلامات دي ظهرت، أنا بقول زي كذا ممكن يكون في حاجات كتير هتظهر أكتر. وتقارب الزمان وقلة البركة في الأوقات وانتفاخ الأهلة. خدوا بالكم من نقطة إيه؟ انتفاخ الأهلة. الناس اللي كانوا كان من شهر كده حصل اللي هو إيه الأهلة القمر اللي هو كان بيقول سوبر مون ده أو مش عارف كان بيقول عليه، انتفاخ الأهلة هذا من علامات الإيه؟ هذا من علامات الساعة الصغرى وانتفاخ الأهلة. وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم ووقوع التناكر بين الناس والتهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام. يعني تيجي عشان يترك حاجة يقولك دي سنة هسيبها أصلها سنة، على عكس الصحابة كانوا يرغبوا في حاجة يقولك إيه عايزك تعملها يقولك إيه هذه سنة محمد يعني امسك فيها عض عليها بالنواجذ. دلوقتي العكس بقى، ما يقول له انت ما عملتش كذا ليه يقولك يا عم أصلها سنة. وتشبه الشيوخ بالشباب، ان الناس كده تبدا ايه تلبس ملابس الشباب وكده. وكلام السباع والجمادات للانس ده ممكن يكون لسه ما حصلش يعني. وحصر ماء الفرات عن جبل من ذهب وصدق رؤيا المؤمن، ان المؤمن يشوف ايه رؤى كثيره فتحدث، ده ايضا من علامات الساعه. وما يقع من مدينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تنفي الخبث فلا يبقى فيها الا الاتقياء الصالحون، وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وخروج رجل من قحطان يدين له الناس، وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين وقتال المسلمين لليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله، وفتح روما كما فتحت القسطنطينية، إلى غير ذلك من علامات الساعة الصغرى الثابتة في الأحاديث الصحيحة. بكل دي أحاديث صحيحة. علامات الساعة الكبرى. قال وهذه هي التي تدل على قرب قيام الساعة. العلامات الكبرى دي بقى المعنى ايه؟ ان خلاص القيامة بتقوم، مش لسه بقى علامته قدامنا سنين، لا ده خلاص ده الموضوع دخل في الجد بقى. وهذه هي التي تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها يعني بعدها على طول. وأهل السنة يؤمنون بما بها، وأهل السنة يؤمنون بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ظهور المهدي وهو محمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من قبل المشرق يملك 7 سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. طبعا مسألة المهدي انتوا عارفين ان في واحد اكيد انتوا سمعتوا واحد اسمه محمد عبد الله كده ادعى ان هو المهدي كلام فارغ يعني، اللي هو اللي انتوا قلتوا عليه دوت. طبعا هو لا علاقة له طبعا بايه بقصة المهدي دي خالص، هو اراد انه يطعن في احاديث المهدي، فقال لك طبعا اسمي محمد بن عبد الله دوت، اسمي على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وابقى انا ايه ابقى انا ليه ما ابقاش انا المهدي صحيح. فطبعا هو بيقول الكلام ده مش عشان يقول ان هو المهدي، هو ليس فيه اي علامه من علامات المهدي تماما يعني، لكن هو عايز يقول ان بيطعن في احاديث المهدي تمام. وطبعا احاديث المهدي احاديث متواتره صحيحه، لكنه اراد ان يطعن في السنه. وطبعا الراجل اللي هو محمد عبد الله النصر ده اللي هو ادعى ان هو المهدي عشان يكذب فكره المهدي، هو احد المجرمين والسفله والزنادقه، وله فيديوهات كثيره جدا بيكلم على حرب الإسلام، وبيكلم ان انا لو قلت، هو بيقول كده بيقول لو قلت يا جماعة اتركوا الإسلام محدش هيتابعني، لكن انا لازم اجي لهم ايه اطعن في الإسلام اطعن في السنة اطعن في كلام زي كده عشان في الاخر يترك الناس الإسلام ويلحدونا والعياذ بالله. كلامه صريح جدا في حرب الإسلام والطعن في دين الله عز وجل ككل، وليس مثلا قضية المهدي او قضية الأحد او غيرها، بل هو رجل من اعداء الدين لعنه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فده هذا الرجل الملعون الزنديق تمام. قال وخروج المسيح الدجال في الهامش بيقول وفتنة ظهور المسيح الدجال من أعظم الفتن، لأن الدجال هو منبع الكفر والضلال والفتن. من أجل ذلك فقد حذر منه الأنبياء أقوامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدجال دبر كل صلاة وحذر منه أمته. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ونزول المسيح عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى هاي إيه؟ ينزل مرة أخرى إلى الدنيا. عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وينزل حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عاملا بها، وأنه يقتل الدجال ويحكم في الأرض بالإسلام، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة يصلي خلف أمير تلك الطائفة وخرج ويصلي خلف أمير تلك الطائفة. تمام. بعد كده بتكلم على علامة أخرى، وخروج يأجوج ومأجوج والخسوف الثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وخروج دخان وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة من الأرض اللي هي دابة الأرض وتكليمها للناس أنها تبدأ تكلم الناس، والنار التي تحشر الناس. وأهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم مما أخبر الله به يصلي خلف من؟ يعني سيدنا عيسى هيصلي خلف أمير الطائفة اللي هي بتقاتل الدجال، وبعدين يقاتل معهم وينتصر، يعني نزوله هيبقى وقت الصلاة. تمام. فسيدنا عيسى هيصلي وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الموت مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من سكرات الموت، من أول بقى سكرات الموت لحد إيه؟ لحد الآخر. وحضور الملائكة الموت، وفرح المؤمن بلقاء ربه، وحضور الشيطان عند الموت، وعدم قبول إيمان الكافر عند الموت، وعالم البرزخ ونعيم القبر وعذابه وفتنته. طبعا في برضه بعض الناس طلعت كده فترة من فترات اللي هم ايه بينكروا عذاب القبر، وطبعا ده شيء يعني مكذب للقرآن وللسنة الصحيحة. ليه مكذب للقرآن؟ لأن ربنا قال ايه عن آل فرعون؟ قال ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، صح؟ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صح؟ مش ده في القرآن؟ يبقى اهل فرعون او آل فرعون بيحصل لهم ايه الوقتي؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، بيعرضوا على النار بيعذبوا كل يوم غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة ده في عذاب تاني خالص، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح يا شباب؟ انتوا معايا؟ نكمل ولا انتوا تعبتوا؟ هو ما عادش يعني ثلاث صفحات ونبقى خلصنا الايمان بالايه؟ باليوم الاخر. لو انتوا تعبتوا نقف، ما فيش مشكلة. ولا دليل عليه. كمل إن شاء الله. قال وحضور الملائكة الموت، وفرح المؤمن بلقاء ربه، وحضور الشيطان عند الموت، وعدم قبول إيمان الكافر عند الموت، وعالم البرزخ ونعيم القبر وعذابه وفتنته، وسؤال الملكين، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح أهل السعادة منعمة وأرواح أهل الشقاوة معذبة، ويؤمنون بيوم القيامة الكبرى الذي يحيي الله فيه الموتى ويبعث العباد من قبورهم ثم يحاسبهم، ويؤمنون بالنفخ في الصور وهي ثلاث نفخات. يبقى فيه ثلاث نفخات. إيه النفخات الثلاثة؟ نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. تمام. نفخة الفزع دي اللي هي ايه؟ اللي ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يبقى إيه ديت النفخة الأولى؟ دي نفخة فزع فقط. ونفخة الصعق التي يتغير بها العالم المشاهد، دي لا يحصل إيه بقى؟ إن كل يموت بقى. وفيها الفناء والصعق، وفيها هلاك من قضى الله إهلاكه. ونفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. يبقى دول ثلاث نفخات، الفزع والصعق والبعث. وفي رأي من الأقوال الواردة عن أهل السنة والجماعة أيضا إن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، يعني هم نفختين اتنين بس، الأولى يفزع الناس ويصعقون بها، والثانية يبعثون بها. ده قول، وقول الثاني إن إيه؟ إن الفزع واحدة والصعق واحدة والبعث واحدة تانية. ويؤمنون بالبعث والنشور، وأن الله يبعث من في القبور، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، تدنو منهم الشمس، ومنهم من يلجمه العرق إلجما. وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي ذلك اليوم العظيم، وفي ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مسرعين مهطعين إلى الداع، وقد خفتت كل حركة وخيم الصمت الرهيب، حيث تنشر صحف الأعمال فيكشف المخبوء، ويظهر المستور، ويفتضح المكنون في الصدور، ويكلم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، ويدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويؤمنون بالميزان الذي له كفتان توزن به أعمال العباد، ويؤمنون بما يكون من نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، والصراط منصوب على متن جهنم يتجاوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. بعد كده في الهامش كاتب كده إيه؟ على الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يعني كأنه بجري، ومنهم من يمشي مشيا كأنه مشى على رجليه، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، وكل بحسب عمله حتى يطهر من ذنوبه وآثامه. يعني اللي دخل النار ده لو هو من الموحدين بيدخل حتى يطهر من ذنوبه وآثامه. ومن اجتاز الصراط تهيأ لدخول الجنة، فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. تمام. بعد كده بيتكلم على الجنة والنار بقى، قال والجنة والنار مخلوقتان، موجودة دلوقتي وموجودتان الآن، لأن ربنا قال إيه؟ أعدت للكافرين وأعدت للمتقين. أعدت دي يعني إيه؟ يعني موجودة لا تفنيان أبدا، لأن دايما إيه؟ خالدين فيها أبدا، يبقى على سبيل التأبيد. وقد خلقهم الله تعالى قبل الخلق، يعني خلق الجنة والنار قبل الخلق. والجنة دار المؤمنين، ليه قبل الخلق؟ الحديث موجود إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ خلق الجنة وقال يا جبريل إذا فانظر إليه، كل ده إيه؟ قبل الخلق. والجنة دار المؤمنين الموحدين المتقين، والنار دار الكافرين من المشركين واليهود والمنافقين والملحدين والوثنيين والمذنبين. المذنبين طبعا مش على سبيل التخليد، يعني يخشوا ويخرجوا تاني، لكن الباقيين دول مخلدين. ويؤمنون بأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى الأمم محاسبة يوم القيامة، وأولى الأمم في دخول الجنة، وهم نصف أهل الجنة كما في الحديث، ويدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب. ويؤمنون بعدم خلود الموحدين في النار، يعني أي حد من أهل التوحيد هيدخل النار لأجل ذنوبه هيخرج منها ولا يخلد فيها. ويؤمنون بعدم خلود الموحدين في النار، وهم الذين دخلوا النار بمعاصٍ ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالى، لأن المشركين خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. ويؤمنون بأن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء، طولها شهر وعرضها شهر، من شرب منه لا يظمأ أبدا، ولا من شرب منه لا يظمأ أبدا، ويحرم ذلك على من ابتدع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، صلى الله عليه وسلم. وقال: إني فرطكم على الحوض. الفرط اللي هو إيه؟ اللي بيبعتوه يجيب لهم يشربوا من البير، ده اسمه الفرط. قال: إني فرطكم على الحوض، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسبقنا على الحوض عشان يسقينا منه، صلى الله عليه وسلم. إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، وفي رواية: فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والشفاعة والمقام المحمود لنبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وشفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء. وشفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم هي المقام المحمود، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ويكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول من أول داخل فيها، ويكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول داخل فيها. وشفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، وهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره. يبقى فيه ثلاث شفاعات: الشفاعة هي لبدء الموقف، لبدء الحساب في الموقف، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة إن هم يدخلوا الجنة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لعمه أبي طالب. وهذه الشفاعات خاصة، ما حدش بيشفعها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما حدش الحساب مش هيبدأ إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الجنة مش هتفتح إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد من النار هتبدأ هيخفف من ذنوبه أو هيخفف من الكفار، يعني ما فيش حد من الكفار هيخفف عنه العذاب إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ دي مختصة من النبي عليه الصلاة والسلام. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض من أمته ممن يدخلون الجنة إلى درجات عالية، دي بقى شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا مسلمين هيشفعوا لإيه؟ لأقاربهم، والشهيد لأقاربه وغير ذلك. يبقى في ناس تانية غير النبي ممكن تشفع الشفاعات الأخرى، لكن الثلاثة الأولين دي الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده صلى الله عليه وسلم. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض أمته ممن يدخلون الجنة إلى درجات عليا، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار فيشفع لهم فيدخلون الجنة، وهذه الشفاعة تشاركه فيها. الشفاعات دي بقى اللي فاتت دي ممكن ناس تانية تعملها، زي مين؟ تشاركه فيها الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون والصالحون والمؤمنون، ثم يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. في الهامش بيقول: ويشترط للشفاعة شرطان، الأول إذن الله، والثاني رضا الله. إذن الله كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني رضا الله سبحانه وتعالى كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني اللي ربنا يرتضيه فقط. آخر حاجة بقى خالص، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى الناس اللي مش هتنال الشفاعة منها مين؟ من الكفار. وعمل المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، والموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل الجنة ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللي عنده سؤال يتفضل. إن شاء الله اللقاء القادم الخميس القادم نبدأ في الإيمان بالقضاء والقدر. احنا كده خلصنا نص الكتاب في 9 دروس، وإن شاء الله نخلص بقية الكتاب ممكن في 9 تانيين أو أكثر أو أقل قليلا. احنا كنا من البداية ناويين على 20 درس، فإن شاء الله يعني ممكن أقل من 20 نكون خلصنا الكتاب إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يتمه علينا وعليكم في صحة وعافية وفضل ونعمة إن شاء الله. أخونا محمد بيقول إيه الفكرة إن في الحشر والحساب يكون الكل عراة؟ وطبيعي إن الناس تبعث عراة، يعني هو الميت عريان أصلا، فما هيبعث هيبقى عريان، فهو ده الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك إن الناس هتبقى عراة إزاي ومش هينظر بعضهم إلى بعض، لما السيدة عائشة سألته عن، قال الأمر أعظم من ذلك. أخونا محمد بيقول توضيح، ليس هناك تفضيل بين الأنبياء بالهوى. صحيح، بلا شك احنا قلنا كده. وده من هول الموقف ان مفيش حد فاضي، حتى يعني انت لو حتى قدامك اللي هو اللبس يا مش هتلبس. اخونا جهاد او اختنا مش عارف جهاد انس بيقول ايه، هو صحيح ان ملك الموت جاء الى سيدنا موسى وسيدنا موسى فقع عينه؟ الحديث صحيح في البخاري ان ملك الموت جاء في صورة رجل الى سيدنا موسى عليه السلام فدخل عليه داره، فسيدنا موسى ما عرفش ان هو ملك الموت، لقى واحد دخل عليه داره ففقع عينه، فصعد ملك الموت الى الله عز وجل وشكى له ذلك، فارسله مرة اخرى الى موسى فعلمه انه ملك الموت وخيره بين ان يموت او ان يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن. والحديث في البخاري. أختنا رغدة تقول في آية تقول إن الكفار يقولوا من بعثنا من مرقدنا، فما معنى إن الكفار يوم القيامة من تكذيبهم بالبعث مش عارفين، بيقولوا هو مين اللي بعثنا؟ مش عارفين أصلا، هم مكذبين بالله فمش عارفين، بيقولوا من بعثنا. سيدنا موسى قال ايه يعني لما خير بين ان يموت الان او يضع يده على متن ثور؟ قال ثم ماذا، يعني بعد ما عيش عدد السنين ده ايه اللي يحصل؟ قال ملك الموت، قال ثم الموت، قال فالان، ولكن امتني، بيدعو الله سبحانه وتعالى يعني، ولكن اللهم امتني من الارض المقدسة رمية بحجر، يعني لو كده كده هموت، اموت فين؟ قريب من الارض المقدسة، وبالفعل مات في هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت معكم لأريتكم قبر موسى بجوار الكثيب الأحمر في سيناء. مش مات بحجر، رمية بحجر، يعني ايه مسافة رمية حجر، يعني يبقى بينه وبين الأرض المقدسة مسافة رمية حجر. أخونا محمد جودة بيقول 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، ده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثة النبي إلى قيام الساعة. نعم، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهل مع كل واحد منهم 70,000؟ في حديث أو رواية أخرى ومع كل واحد 70,000، بس الزيادة دي مش عارف مدى صحتها صراحة. هبة بتقول يكلم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، معنى كده ان جميع الخلائق سترى الله عز وجل بلا حجاب. لا، هو الكلام هنا مش معناه الرؤية، الرؤية ستكون للمؤمنين فقط، تمام؟ هي الرؤية اولا انواع، رؤية الحجة ان كل الناس هتشوف ربنا يوم القيامة، دي هتحصل للناس كلها، تمام؟ اما رؤية التلذذ والتنعم بالنظر الى وجه الله الكريم لن تكون الا للمؤمنين. اختنا مسلمة واحدة كاتبة حاجة انا مش عارف اقراها، خط صغير قوي، هو مفيش حاجة بتكبر الخط ده؟ مفيش اوبشن هنا كده الواحد يكبر خط ال في او فونت؟ ايوه تمام كويس. مسلمة تقول لانه مات في التيه. يدخل ايه الارض المقدسه، فقال طالما انا هموت قبل التيه ما يخلص يعني مش هدخل الارض المقدسه، فاللهم امتني من الارض المقدسه رميه بحجر، يعني في اقرب مكان منها. لا، سؤال خارج الموضوع مش هنا بقى، ممكن ايه على الجروب او على الخاص على الفيس او على الاسك، لكن هنا الايه دروس، لو في سؤال يبقى في مجال الدرس العقيده فقط. اي حد عنده سؤال تاني على عينه والراس بس ممكن يبعته لي ايه على الفيس او على الاسك زي ما يحب يعني. تمام، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.